فما رأيك من إحنا بصليها ورا سديس 20 ركعة؟
ورا سديس 20 ركعة؟
20 ركعة.
وشريم أيضا
10 10.
وشريم
10 وشريم وشريم.
طيب
نعم
بارك الله فيك. نتكلم على هذا إن شاء الله ولا بأس، لو أنه ليس من موضوعنا. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وثبت عنها هي أنه كان يصلي 13 ركعة وعليه، فتكون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل إما 11 وإما 13. تمام. طيب، وثبت عنه من حديث ابن عمر أن رجلا سأله قال ما ترى يا في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. قال مثنى مثنى، ولم يحددها بعدد، مع أن الرجل لا يعرف عن كيفية صلاة الليل فضلا عن كميتها، فبين له الكيفية وسكت عن الكمية. وبيانه للكيفية مع سكوته عن الكمية يدل على أن الأمر في الكمية إيش؟ واسع، وأن الإنسان يصلي نشاطه ما شاء. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 أو 13، ولكنه لم يقل يوما من الدهر لأمته لا تزيد على ذلك، بل لما جاء الجواب جعل المسألة مفتوحة في الكمية، لكنها في الكيفية محددة. كم؟ مثنى مثنى في الكيفية يا أخواني، 11 كمية. فلما جعل الكمية مطلقة مفتوحة علم أن فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على وجه التعيين، بل الإنسان له أن يزيد. ولهذا روي عن الصحابة وهم والله أقرب منا للصواب وأفقه منا في دين الله، روي عنهم في ذلك أنواع متعددة، منهم من يزيد على 23 إلى 39، روي عن السلف في ذلك ألوان. والسلف والله أحرص منا على الخير وأفقه منا في دين الله. ثم إن عمر رضي الله عنه ثبت في الموطأ أنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. وفي حديث يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان 23 ركعة. فعندنا قول عمر وعندنا ما فعل في عهده إن صح، أيهما الذي يكون أليق بالنسبة لعمر، قوله أو ما فعل الناس في عهده؟ قوله. وهذا هو اللائق بعمر رضي الله عنه، أن لا يحدد للناس شيئا زائدا على ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصليه، لأنه هو الأكمل لا شك. فعمر رضي الله عنه لم يحدد 23، بل الذي ثبت في الموطأ أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. ثم نقول الوفاق مقصود أعظم للشرع، يعني وفاق الأمة، أعني وفاق الأمة واجتماعها وعدم اختلافها أمر مقصود للشرع. لو نظرتم إلى كثير من النصوص لوجدتموها تدور على منع كل ما يوجب التفرق والبغضاء في المعاملات وفي العبادات، أرأيتم النهي عن البيع على بيع المسلم لماذا؟ لأن لا تحصل العداوة بين المسلمين والتفرق. النهي عن الخطبة على خطبته، النهي عن السوم على سومه، أشياء كثيرة كلها تدل على أن الشرع يريد من هذه الأمة أن تكون أمة واحدة مؤتلفة. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم أمير المؤمنين عثمان بن عفان في منى في الحج، والمشروع في الحج أن يصلي الناس في منى قصرا، وهذا هو المشروع في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، وفي 8 سنوات أو 6 سنوات من خلافة عثمان كان يقصر الصلاة ثم أتم. فاستنكر ذلك منه الصحابة، حتى إن ابن مسعود لما أخبر بذلك أنه أتم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاسترجع. وهذا يدل على أن الأمر كبير أن يتم عثمان في موضع كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقصر فيه، ومع ذلك صلى هو خلف عثمان وأتم مع أنه ينكر الإتمام. لماذا أتم؟ لماذا لم يصلي في مكانه في خيمته ويدع الناس حتى يصلي قصرا وعثمان والناس إتماما؟ لماذا؟ سئل عن ذلك فقال الخلاف شر. وأنتم ترون الآن أن الزيادة هنا في صلاة واحدة، والزيادة في الصلاة الواحدة تبطلها، ومع ذلك تحمل الصحابة هذه الزيادة خروجا من الشذوذ والخلاف. فكيف يأتي أناس يدعون أنهم يريدون تطبيق السنة ثم يخالفون المسلمين فيما زاد على 11 ركعة، مع أنه ليس هناك تحديد من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعل ولم ينكر الزيادة، بل جعل الأمر مفتوحا في حديث ابن عمر حين سئل عن صلاة الليل، ثم يخالفون ويقولون هذا خلاف السنة، لا تصلوا مع هذا الإمام، إذا صلى 10 ركعات فاجلسوا. ثم إنه بلغني أن بعض الذين يجلسون يتحدثون، والمسلمون يصلون، يشوشون على الناس ويؤذون الناس، وهم يريدون أن يقولون أنهم متبعون للسنة. السنة والله هي الوفاق، إلا على معصية، فالمعصية منكرة، لكن شيء ليس بمعصية بل هو شيء واسع، هذا لا ينبغي إطلاقا للإنسان الذي يريد النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يشد عن المسلمين. صلي يا أخي، وقل لمن أنكر عليك الزيادة هات لي دليل واحد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ينكر الزيادة. وعلى هذا فموافقة الأئمة فيما زاد على 11 ركعة لا بأس بها، ولا تعد مخالفة للسنة، ولا تعد معصية لله ورسوله، بل هي عين الصواب. من أجل إيش؟ من أجل الوفاق وعدم الاختلاف.